يا سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحاري وحشاتي،
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم المبارك من عباده المقبولين، وأن يمن علي وعليكم بالتوبة النصوح، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الأحبة الكرام، كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن شيء من أخبار الجنة، والتي ومما لا شك فيه يشتاق الجميع إلى الحديث عنها، فهي دار المتقين ونزل عباد الله الصالحين، الجميع يسعى إلى الجنة أو يريد الجنة، ولكن الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، كما أن النار مثل ذلك، فالجنة قريبة لمن أراد وسهلة وفي المتناول لمن وفقه الله ودله إلى فعل الخير. وسوف أقتصر في هذه الدقائق المعدودة على بعض الطرق اليسيرة التي تدخل إلى الجنة، والتي لا تتطلب جهدا كبيرا ولا مالا وفيرا، بل هي في متناول الإنسان ويستطيع أن يعملها ويقولها أو يفعلها إذا من الله عز وجل عليه، لأن بعض الناس أسأل الله العافية والسلامة قد لا يستطيع أو يمنع من فعل أبسط وأيسر العبادات، فهو توفيق، وهم كما قال بعض السابقين موفق ومخذول، فبعض الناس يوفقه الله فتجده ينطلق في أنواع وأشكال من العبادات ويفتح الله عليه بها وييسرها له، فتجد أنه مثلا في هذا الشهر قد حصل عبادات كثيرة جدا، وآخر نجد أنه محروم والعياذ بالله، ما يستطيع، لو فعل عبادة واحدة وتعسرت عليه عبادات كثيرة. إذن فالأمر قبل ذلك وبعده من الله جل وعلا منه وتكريم، فنسأل الله أن يعيننا على فعل الخير ويدلنا عليه، ونسأله أن يتقبله منا بأحسن القبول. أقول نحن سوف نتحدث إن شاء الله في هذه الدقائق عن بعض العبادات اليسيرة التي توصل سريعا إلى الجنة. من تلك العبادات التي وإن كانت يسيرة لكنها عند الله عظيمة، أن يختم الله للعبد عند وفاته بكلمة التوحيد فيقول لا إله إلا الله، فإن العبد حتى وإن كان مفرطا ومقصرا ومضيعا فيما سلف، إن جاءه الأجل فتلفظ بهذه الكلمة فإن تلك علامة خير، ويرجى أن يكون من أهل الجنة. ودليل ذلك وكل ما سأذكره بأدلة ثابتة صحيحة، ما جاء في البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث استعظم الأمر، فأراد عنده إشكالية، أراد أن يسأل، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، لو سبق له في حياته زنى وسرق وهذه من الكبائر، جاء عند الموت فقال لا إله إلا الله يدخل الجنة مباشرة؟ وإن زنى وإن سرق، قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. وأبو ذر رضي الله عنه إلى الآن لم يستوعب الأمر، وكأنه يقول: يا رسول الله انتبه، الناس يسمعونك الآن سوف يتهاونون في هذا الأمر، يزنون ويسرقون، فإذا جاءوا عند الموت قالوها ودخلوا الجنة. فلذلك أعادها، وأبو ذر صادق اللهجة بطبيعته يتكلم بما في نفسه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. فلم يقف أبو ذر، فقالها في الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق. فجاءه الجواب المفحم المسكت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر، إنها رحمة أرحم الراحمين، إنه جود الكريم، ومن ذا يحجب عن عباد الله رحمة أرحم الراحمين. ولا شك أنها هنا لفتة مهمة ينبغي أن نذكر بها، وهي أن بعض الناس ربما يتبادر إلى ذهنه ما جاء في بال أبي ذر وذهنه، أن بعض الناس ربما لما يسمع مثل هذا الحديث يقول: إذن ما دام الأمر كذلك نفعل ما نشاء ونرتكب المحرمات ونعاقر الفواحش والأمر يسير، عند الموت لا إله إلا الله ندخل الجنة. هل المسألة بهذه السهولة واليسر؟ لا، إذا كان الله عز وجل وفق العبد فهي سهلة ويسيرة، نعم، لكن كم من إنسان عند الموت لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. وأظنكم يا معاشر الفضلاء سمعتم كثيرا عن أحاديث وقصص وأخبار عن أناس ما استطاعوا يقولون هذه الكلمة. ابن القيم رحمه الله ذكر عن رجل أنه قيل له عند الوفاة قل لا إله إلا الله، قال لا أستطيع، هو الآن يتكلم، قال لا أستطيع أن أقولها، كلما أردت أن أقولها أمسك لساني عنها، نسأل الله العافية والسلام. وآخر يموت وهو يلقن الشهادة فيهذي بالغناء، وثالث يتحدث عن أموره الدنيوية ما يستطيع أن يقول مثل هذه الكلمات. لكن من وفق حتى ولو سبق له أن ارتكب الكبائر لكنه أحدث بعدها توبة، كما ذكر هذا ابن حجر وغيره من أهل العلم، أن المسألة مسألة توبة وليس فقط أن الإنسان يعني يخبط في الحرام كما شاء فإذا جاء عند الموت قال هذه الكلمة، لا، وإنما يسبقها التوبة، وحتى لو كانت أعماله وسيئاته كبيرة جدا. المهم حتى لا نطل في هذه النقطة وننتقل إلى غيرها، أقول إن كلمة التوحيد عند الوفاة علامة خير، وهي بحول الله طريق إلى الجنة. ولهذا فأكثر يا أخي وفقك الله، أكثر وخاصة في هذا الموسم وفي هذه الليالي المباركة، أكثر من الدعاء بحسن الخاتمة وأن يلهمك الله هذه الكلمة عند وفاتك. ولهذا احرص أشد الحرص أن تعود نفسك الآن في وقت السراء على أن تتلفظ دائما بهذه الكلمة في كل أوقاتك، حينما تستيقظ من النوم اجعل هذه الكلمة على لسانك لا إله إلا الله، حينما تتقلب في فراشك ويصيبك الأرق اجعل هذه الكلمة أيضا على لسانك، في سرائك في ضرائك في كل أوقاتك الهج دائما بكلمة التوحيد، فلعل الله جل وعلا أن يختم لك بها. من الطرق أيضا الموصلة وهي ذات فضل كبير وموصلة إلى جنة الله عز وجل قراءة القرآن الكريم بشكل عام، وهناك بعض السور والآيات خصصت ببعض الأحاديث والأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضيلتها وأنها أيضا طريق سهل ويسير يوصل إلى الجنة. منها قراءة آية الكرسي وهي آية عظيمة، أعظم آية في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي أمامة في سنن النسائي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وجاء في فضل سورة تبارك قال عليه الصلاة والسلام 30 آية، سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة أنها تنجي من عذاب القبر، بل إن شئت فاسمع إلى ما هو أعجب من هذا، سورة من القرآن الكريم يحفظها حتى الأطفال، سهلة ويسيرة، ولا أظن مسلما إلا ويحفظ هذه السورة، ومع هذا انظر إلى فضله. ثبت في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. بنى الله له قصرا، وأين؟ في الجنة. عمر رضي الله عنه استعظم الأمر ورأى أن الأمر عظيم والفعل يسير، فقال إذن يا رسول الله نستكثر قصورا، إذن بهذا الشكل سنقرأها كثيرا حتى نستكثر قصور في الجنة، إذن يا رسول الله نستكثر قصورا، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر وأطيب. فالله جل وعلا ليس لفضله حد، فهو سبحانه وتعالى يعطي عطاء عظيما، لكن أين المسابقون وأين المسارعون إلى جنته؟ من الطرق اليسيرة أيضا عيادة المريض، وتأمل كما سأذكر في الحديث أن اللفظة بكلمة عيادة، والعيادة تعني العود، يعني أن ليست زيارة واحدة وإنما تكون أكثر من مرة. في فضلها ورد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب في سنن الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم، اسمع إلى الفضل، ما من مسلم يعود مسلما أول النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان عشية أي الزيارة كانت في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان في خريف الجنة، أي في قطاف الجنة يقطف من ثمارها. فأي أجر أعظم من هذا، وأي فضل أكرم من هذا الفضل، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من واسع فضله. كذلك من الطرق اليسيرة الموصلة إلى الجنة متابعة المؤذن، ونحن نسمعه 5 مرات بحمد الله. فربما ينشغل واحد منا أحيانا بمكالمة أو بقيل وقال، لا، إذا جاء وقت الأذان فقف وأوقف من حوله حتى نردد مع المؤذن، كم يأخذ منك هذا؟ دقيقة، 2، 3، فليكن، لكن اسمع الأجر. من قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، حديث عمر قال: من قال حين يقول المؤذن الله أكبر فقال الله أكبر، ثم ذكر ألفاظ الأذان، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قال: فقال المؤذن لا إله إلا الله، وهي خاتمة الأذان، فقال العبد لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. دخل الجنة مع أن العمل يسير، ولكنه فضل الله الكبير. انظر أيضا إلى ما هو أيسر وأهون من هذا بكثير. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت في الجنة رجلا يتقلب في أنهارها بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق. الله أكبر، غصن شوك أزاحه من ظهر الطريق، ظفر به هذه المنزلة العالية في جنة الله تبارك وتعالى. أخيرا، والحديث في هذا يطول، ولكن هذه طريق أخرى أيضا من الطرق اليسيرة جدا، وهي في المساجد أو في صلوات الجماعة، وهي سد الفرجة في الصف، والتي مع الأسف أنه يتهاون بها كثيرون. يعني بعض الناس مع الأسف يأتي إلى المسجد ويرى فرجة في اليمين أو في الشمال، فنفسه تستثقل أن يمشي هذه الخطوات حتى يسد تلك الفرجة فيصلي في الصف الثاني أو في الثالث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما من خطوة يمشيها عبد أعز أو أفضل عند الله من خطوة يمشيها ليسد فرجة في الصف. ومع الأسف نجد التساهل من بعض الناس. اسمع إلى فضيلة سد الفرجة في الصف وكيف أنها طريق إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. سبحان الله. يا إخواني، ما أكثر ما نفرط في هذه الطاعات والعبادات التي ترون أنتم الآن كيف هو يسرها وسهولتها. وأبواب الجنة كثيرة، وأكبر دليل على أن الله عز وجل يريد منا أن نسابق إلى الجنة أن جعل الجنة 8 أبواب. الباب الواحد من هذه الأبواب مسافته وما بين مصراعيه كما بين مكة وهجر. وهذه الأبواب 8 متنوعة في أسمائها، منها باب أهل الصيام وهو باب الريان، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب بر الوالدين، وغيرها من الأبواب يدعى إليها أهلها. فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي، يعني هناك ملائكة تقف على الأبواب تنادي: يا فلان بن فلان، عندهم أسماء معينة، هذا من أهل الصدقة ادخل، وأنت من الباب الآخر تدخل، وهكذا على حسب أعمالهم. وإن كان هناك فئة من عباد الله، أسأل الله في هذه الساعة أن يجعلني وإياكم منهم، فئة من عباد الله يدعون من كل الأبواب، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الترمذي، الحديث صحيح، فقال: يا رسول الله، ليس على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، ولكن يا رسول الله، أيدعى الرجل منها جميعا؟ هل هناك أحد يدعى من كل الأبواب كلهم يقول: يا فلان يا فلان يا فلان تعال هنا؟ انظر الهمة العالية عند الصديق رضي الله عنه، أيدعى منها الرجل جميعا؟ هل هناك أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه سباقا إلى الخيرات، سأله النبي عليه الصلاة والسلام، أو بمعنى سأل الصحابة جميعا بعد صلاة الفجر، لاحظ أنها بعد الفجر، سألهم مرة فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه وجوده أن يتفضل علي وعليكم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
لم يعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن أقبلت فانتفضت.